قلت أحسن الله إليكم: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميز، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع زاية ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأربعة أعضاء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل، وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل، أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل، والرجل يحس انتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها، فمتى وجد هذا الإحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني. فإذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الأول. ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجب، وهو الصحيح، فإذا أحس بانتقاله في صلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة، أي بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا أو دبرا، في فرج أصلي قبلا أو دبرا، فإذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل أيضا، أو مميزا، فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميزا غير بالغ فإنه يجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، وهو دم جبلة يعني طبيعة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، والسادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة، وهو الدم الخارج مع الولادة. فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة، فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. ولهذا قال: فلا يجب بولادة عرت عنه، أي خلت من دم النفاس. قال: ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، أي بطرح علقة وهي الدم الجاف، أو مضغة وهي القطعة من اللحم، لا تخطيط فيها، أي لا صورة فيها للجنين، أي لا صورة فيها للجنين، فليست ولادة، فليست ولادة. والسابع موت تعبدا، أي لا تعقل علته، فهو مما أمر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الأمر، وهذا هو معنى الحكم التعبدي، أي ما ليس له علة معقولة، أي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وأنها سبعة: الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ بموجبه، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيهن في باب في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واحد ذكره بقوله: التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها، أي قول بسم الله مع تذكرها. فإن لم يذكرها كناس وساهل ومثله جاهل فإنها لا تجب عليه. وتبعا لما تقدم من رجحان القول باستحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل. وثبت فيها عن عمر بن الخطاب عند ابن المنذر في الأوسط أنه أراد أن يغتسل فقال بسم الله، أي في ابتداء غسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، أي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يعمم الماء بإفاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضة وأنف باستنشاق. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه. وتقدم أن المراد بالظن هنا هو الظن الغالب، وهو المراد عند الفقهاء إذا أطلقوا. ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات، فإن أهل العلم يكون لهم إطلاق يريدونه وإن وجدت معان أخرى تشاركه. فإذا أطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب، وإن كان يوجد الظن المتوهم. وإذا أطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب، لأن المستحب دونه في الرتبة، والأول هو الملحوظ في الأحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد. وهذه من دقائق تصرفات أهل الفنون التي يسارع من لا يعيها إلى النكرة. فإذا سمع أحدا يقول الظن قال: لا بد أن يقال الظن الغالب وإلا قوله غلط. وإذا سمع أحدا يقول ينافي كمال التوحيد قال: لا بد من قيد الواجب وإلا ولد به المستحب. فإن أهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع، فاستغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام، فإنما ينفع قليل يجمع. نعم.
قلت محسن الله عليكم: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميز. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع زاية ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأربعة أعضاء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل، وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل، أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، انتقال مني ولو لم يخرج. فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل، والرجل يحس انتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فمتى وجد هذا الإحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني. فإذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الأول. ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجب، وهو الصحيح. فإذا أحس بانتقاله في صلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة أي بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا أو دبرا، في فرج أصلي قبلا أو دبرا. فإذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل أيضا. أو مميزا، فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميزا غير بالغ فإنه يجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، وهو دم جبلة يعني طبيعة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة، وهو الدم الخارج مع الولادة. فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة، فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. ولهذا قال فلا يجب بولادة عرت عنه أي خلت من دم النفاس، قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها أي بطرح علقة وهي الدم الجاف، أو مضغة وهي القطعة من اللحم، لا تخطيط فيها أي لا صورة فيها للجنين، أي لا صورة فيها للجنين، فليست ولادة، فليست ولادة. والسابع موت تعبدا أي لا تعقل علته، فهو مما أمر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الأمر، وهذا هو معنى الحكم التعبدي، أي ما ليس له علة معقولة، أي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وأنها سبعة. الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيهن في باب في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها، أي قول بسم الله مع تذكرها. فإن لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فإنها لا تجب عليه. وتبعا لما تقدم من رجحان القول باستحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل. وثبت فيها عن عمر بن الخطاب عند ابن المنذر في الأوسط أنه أراد أن يغتسل فقال بسم الله، أي في ابتداء غسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، أي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يعمم الماء بإفاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضة وأنف باستنشاق. قال ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه. وتقدم أن المراد بالظن هنا هو الظن الغالب، وهو المراد عند الفقهاء إذا أطلقوا. ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات، فإن أهل العلم يكون لهم إطلاق يريدونه وإن وجدت معان أخرى تشاركه. فإذا أطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب، وإن كان يوجد الظن المتوهم. وإذا أطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب، لأن المستحب دونه في الرتبة، والأول هو الملحوظ في الأحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد، وهذه من دقائق تصرفات أهل الفنون التي يسارع من لا يعيها إلى النكرة. فإذا سمع أحدا يقول الظن قال لا بد أن يقال الظن الغالب وإلا قوله غلط، وإذا سمع أحدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لا بد من قيد الواجب وإلا ولد به المستحب. فإن أهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع، فاستغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام، فإنما ينفع قليل يجمع. نعم.